بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: شهداء وجرحى من الجيش باعتداءات مسلحي الأسير. قيادة الجيش: لن نسكت عما تعرضنا له وسنقمع فتنة صيدا. اجتماع أمني غدا في بعبدة وتغطية سياسية لردع المعتدين. تفكيك عبوة ناسفة على طريق عام جلالة شتورة. حزب الله صيغة 3 ثمانات أو الوزير الملك لن تصمد. هجوم انتحاري في دمشق يوقع عددا من الضحايا. أهلا بكم. الجيش المؤسسة الوطنية الجامعة في مرمى الاستهداف الممنهج. الجيش أو ما تبقى من مقومات الدولة والوطن أمام اختبار حفظ الدولة. تخطت الحملة حدود التحريض إلى القتل العمد، ولم تعد الجرائم عابرة بل سياق منتظم ينتقل من منطقة إلى أخرى. بعد طرابلس وعرسال كان الاعتداء أشنع اليوم في صيدا، وكان الارتكاب أفظع والمرتكبون أوضح. مسلحو الأسير هاجموا حاجزا للجيش قرب مربعهم الأمني في صيدا، وقتلوا بدم بارد عددا من ضباطه وجنوده وجرحوا آخرين. الاعتداء الجريمة أعقبته اشتباكات عنيفة في المربع المدجج بالسلاح والتحريض والتحضير. الجيش قرأ في الاعتداء ما يتخطى سوابق التعرض له ولجنوده. قرأ نية لإدخال لبنان في دوامة عنف وفتنة. لذلك كانت الدعوة صريحة وحاسمة على القيادات والمرجعيات أن تختار إما مع الجيش وإما مع مروجي الفتنة. رسالة حازمة أرادها الجيش وألقى الحجة قبل أن يعلن قرار الحسم. لن نسكت عما تعرضنا له أمنيا وسياسيا. لن نسكت عن سفك دماء ضباطنا وجنودنا، وسنواصل مهمتنا لقمع الفتنة في صيدا وفي غيرها. قالت قيادة الجيش كلمتها وأعطت الأوامر بالحسم، وخلفها اصطفت الدولة وغالبية القوى السياسية والحزبية والمرجعيات، إلا تلك القوى التي كابرت وبررت جريمة وقعت تحت عين الشمس. الدولة من رئيس الجمهورية إلى رئيسي الحكومة المكلفة وتصريف الأعمال والوزراء، جميعهم أجمعوا على الوقوف خلف الجيش في قراره بالحسم. ولسان حال اللبنانيين يقول: نعم، يفترض أن تتوقف مهزلة استهداف الجيش وخطة هدم أبرز مقومات الدولة. نعم، يفترض أن يقطع دابر الفتنة وينتهي مسلسل استنزاف اللبنانيين في صيدا وغيرها. والعبرة أن تبقى أن يستمر أو العبرة تبقى أن يستمر أهل السياسة على موقفهم ولا يقطعوا بالجيش في منتصف الطريق. فجأة تحولت مدينة صيدا إلى ساحة حرب بعدما هاجم مسلحو الأسير حاجزا للجيش اللبناني في عبرة وأطلقوا النار باتجاه عناصره، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وأحد العسكريين وإصابة عدد آخر بجروح، إضافة إلى تضرر عدد من الآليات العسكرية. مجددا يوتر مسلحو الأسير الأوضاع في مدينة صيدا وأحيائها. التحريض المستمر والممنهج على الجيش ترجم على الأرض. القصة بدأت عندما هاجم مسلحو الأسير ومن دون أي سبب حاجزا للجيش اللبناني في عبرة وأطلقوا النار باتجاه عناصره، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وأحد العسكريين وإصابة عدد آخر بجروح، بالإضافة إلى تضرر عدد من الآليات العسكرية، على ما قال بيان الجيش اللبناني. مصادر أمنية قالت للمنار إنه ولدى مرور مرافق الأسير أمام حاجز الجيش حصل تلاثم قام أثره مسلحو الأسير بإطلاق النار بغزارة على الحاجز، ما أدى إلى وقوع إصابات بين العسكريين. اعتداءات الأسير ومسلحيه لم تقف عند هذا الحد، فقاموا بتوسيع دائرة اعتداءاتهم ضد الجيش باتجاه الأبنية السكنية في عبرة والمناطق المجاورة عبر القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة. فقام الجيش بالرد على مصادر النيران، فيما عمدت مجموعات أخرى من المسلحين إلى محاولة قطع الأوتسترادين الشرقي والبحري في المدينة. الجيش اللبناني استدعى تعزيزات مكثفة باتجاه صيدا لمنع توسع اعتداءات مسلحي الأسير، وأحكم الطوق على أماكن تواجدهم في عبرة. أما من بقي من المسلحين فقد علمت المنار من مصادر عسكرية أنهم انسحبوا باتجاه منطقة شرحبيل قرب عبرة. مصادر أمنية تحدثت عن قيام مسلحين عبر دراجات نارية بالنزول إلى الطريق الساحلية لإطلاق النار على عناصر الجيش المنتشرة على طول الطريق، ومن ثم الانسحاب باتجاه الأحياء الداخلية للمدينة. اعتداءات الأسير روعت الأهالي والمواطنين الذين نزحوا من الأحياء المجاورة لمنطقة الاشتباك، فيما أقفلت المحال التجارية في عبرة وصيدا وشلت الحركة في الشوارع. ومعنا من مدينة صيدا مفادنا حسن حمزة. حسن، ماذا لديك من معلومات ومعلومات جديدة حول ما يجري الآن في صيدا؟
غدا يعني سوف أبدأ من آخر التطورات. منذ نحو تقريبا 3-4 ساعة الاشتباكات مشتدة بشكل كبير جدا في محيط منطقة عبرة بين الجيش اللبناني ومسلحو الأسير الذين يعني أصبحوا ضمن طوق أمني فرضه الجيش عليهم بعد العملية العسكرية وبعد الاعتداء على الجيش اللبناني. فرض هذا الطوق الأمني داخل منطقة عبرة، ولكن القتال لا يزال مستمر، ولكن على مساحة ضيقة جدا يقوم الجيش اللبناني باستهداف تواجد هؤلاء المسلحين. تشاهدون عبر الكاميرا مشاهد من يعني من أثار المعركة المحتدمة بين الجيش اللبناني الذي ما زال حتى اللحظة يقوم بتنفيذ الخطة الأمنية التي اتخذها لطبعا إحكام الطوق على المسلحين وفرض الأمن في منطقة عبرة وفي منطقة صيدا بشكل عام. منذ قليل أيضا شاهدنا عدد من الأليات العسكرية للجيش اللبناني تذهب باتجاه عبرة وأيضا تتحرك بشكل كبير في محيط هذه المنطقة في محاولة لمنع عناصر تتبع لأحمد الأسير وهي مسلحة تقوم بالاتجاه من مناطق في صيدا باتجاه الطريق الشرقي والساحلي. طبعا قبل نحو ساعة كان آخر تحرك لهؤلاء المسلحون، ولكن الآن يعني لم يعد هناك تحرك. لا أعلم إذا يعني الجيش استطاع أن يشل حركة هؤلاء المسلحون، ولكن منذ ساعة تقريبا ليس هناك أي تحرك باتجاه الطريق الشرقي أو الطريق الساحلي لمدينة صيدا. نحن يعني على مسافة قريبة جدا من عبرة من المنطقة الذي استطاع الجيش فرض سيطرته عليها، ولكن لا أعلم يعني طبيعة هذه الاشتباكات إذا كان الجيش يريد تطهير هذه المنطقة قبل الدخول إليها وإعلانها بأنها منطقة آمنة وبالتالي الدخول إليها وإعادة الانتقال إلى منطقة أخرى. ولكن غدا ما علمناه بأن أحمد الأسير متزعم هذه المجموعات استطاع الخروج من عبرة باتجاه منطقة آمنة، لا أعلم إذا كانت مجدليون أو شرحبيل أو غيرها من هذه المناطق، ولكن يعني هذه معلومات تتردد هنا بين الصحفيين بأن أحمد الأسير ترك منطقة عبرة باتجاه مناطق أخرى.
نعم، إذن أحمد الأسير فر من المنطقة، ولكن ماذا عن معلومات الجيش اللبناني حول أعداد هؤلاء المسلحين المتواجدين في منطقة عبرة؟ هل هناك أي معلومات؟
في بداية المعركة غدا طبعا كان يمكن يعني أخذ فكرة أو إحصائية معينة عن معلومات هؤلاء المسلحون، لأنه كما ذكرت في رسائل سابقة بأنهم نزلوا إلى الأرض بشكل منظم وبشكل معد له مسبقا، وبالتالي كان انتشارهم ظاهر ويمكن إحصائه. ولكن عندما بدأت المعركة غدا طبعا لا يمكن إحصاء هذا النوع من يعني من الأعداد، خصوصا أنها تتحرك بشكل دائم وبشكل يعني ملفت، وبالتالي إحصاء أعداد المسلحون لا يمكن حتى اللحظة. ولكن هناك أعداد كبيرة وأعداد يمكن أن تخوض معركة بشكل كبير جدا. ولكن الملفت أيضا غادة بأنه وكما ذكرت في رسائل سابقة بأن حسب الجرحى الذين وقعوا في الاشتباك مع الجيش وهم يتبعون إلى الشيخ أحمد الأسير أو مجموعات أحمد الأسير، هناك بعض العناصر المسلحة من جنسيات أخرى لم يشر الجيش إلى يعني إلى هذه الجنسيات إن كانت سورية أو غير سورية، ولكن هناك عناصر من جنسيات أخرى هي مدربة ومجهزة، وكما ذكرت كان انتشارها جدا منظم، وخصوصا المجموعات التي كانت تخرج إلى الطريق الساحلي لي يعني إحداث حالة معينة من الرعب والخوف بين الناس وقطع هذا الشريان الحيوي من بيروت باتجاه صيدا وأيضا من صيدا باتجاه الجنوب والعكس أيضا، خصوصا أن اليوم الأحد عادة ما تكون هذه الحركة مشتدة يعني على هذا الطريق. وبالتالي فإن ما جرى واضح جدا بأنه منظم وبأنه معد له مسبقا. وأصلا يعني كما يعني سمعنا من أكثر من شخصية هنا في صيدا تعلم طبيعة صيدا تقول بأن يعني ما حصل كان نتاج عمل تحريضي دائم وأصلا كان موعود يعني. وأحمد الأسير وعد الصيدويون ووعد اللبنانيين بأن اللبنانيين عفوا بأن هذا اليوم آت وبأنه سوف يشتبك مع الجيش. وبالفعل فعلها وحتى اللحظة هناك 3 شهداء. طبعا هذه الحصيلة يفترض بأنها ارتفعت غدا, لم نتأكد من هذا الموضوع بالتحديد لأن المعارك أصبحت بعيدة وأصبحت عميقة. تسمعون أصوات الرصاص
صحيح.
هذه أصوات الاشتباكات التي ما تزال قريبة يعني من عبره. ذكرت بأن لأحمد الأسير ومجموعاته المسلحة.
طيب حسن, هذه المنطقة يعني هذه النيران التي نشاهدها وهذا الدخان الذي يتصاعد من هذه المنطقة توجد فيها اشتباكات, أين هو موقعها من مدينة صيدا؟
هي شرق مدينة صيدا, هي بالتحديد خلفي هي عبرة يعني ما صحيح. تشاهدونه الآن يفترض بأنه خاص جدا لأن يعني وصلنا إلى مطرح إلى مكان قريب جدا من مكان الاشتباكات. هذه عبرة, هذا يعني خلفي ولكن بعيد جدا وهي منطقة مختزة. كان يمكن أن تشاهدون المبنى الذي يقع فيه مسجد بلال بن رباح وهو الذي يعتبر المنطقة المربع الأمني. تشاهدون في الكاميرا هذه المنطقة كيف هي مختزة, وبالتالي استفاد المسلحون من هذا الواقع واستطاعوا أن يعني يشتبكوا مع الجيش بأكثر من محطة. ولكن الجيش يعني كان يلاحق فلول المسلحين من مكان إلى آخر خصوصا على المفارق التي يعني عادة المسلحون يعرفون هذه الطرقات وهم يحفظونها ويعرفون كيف يتحركون خروجا ودخولا إلى منطقة عبرة. ولكن دعيني أشير إلى شيء مهم, يعني يفترض بأن المسلحون يعني خلفهم هناك مناطق يفترض بأنها الممر الوحيد إليهم عند هروبهم وعند خروجهم من هذه المنطقة, وهي مجدليون وأيضا شرحبيل والهليلية. فقط في هذه المنطقة يمكن الهروب إلى أماكن أخرى, وهي المناطق التي يرجح بأن هرب منها الأسير إلى مكان آخر.
نعم, سنعود إليك طبعا حسن حمزة لمتابعة التطورات في مدينة صيدا, شكرا جزيلا لك. قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه كانت قد أصدرت بيانا مقتضبا أتبعته بآخر شديد اللهجة, اعتبرت فيه أن شهداء وجرح الجيش سقطوا غدرا ليس برصاص العدو للأسف بل برصاص مجموعات لبنانية. كما أكد البيان أن الجيش حاول لأشهر إبعاد لبنان عن الحوادث السورية وعدم الرد على المطالبات السياسية المتكررة بضرورة قمع مجموعة أحمد الأسير حرصا على احتواء الفتنة, لكن ما حصل في صيدا أضاف بيان قيادة الجيش فاق كل التوقعات, حيث استهدف الجيش اللبناني بدم بارد وبنية مقصودة لإشعال فتيل التفجير كما جرى عام 1975 بغية إدخال لبنان مجددا في دوامة العنف. لذلك ترفض قيادة الجيش اللغة المزدوجة داعية قيادات صيدا إلى التعبير عن موقفهم علنا وبصراحة تامة, فإما أن يكونوا إلى جانب الجيش اللبناني وإما أن يكونوا إلى جانب مروجي الفتنة وقاتلي العسكريين. وختم البيان بالتأكيد على أن القيادة لن تسكت عما تعرضت له سياسيا أو عسكريا, وهي ستواصل مهمتها لقمع الفتنة في صيدا وغيرها من المناطق. الهجوم على الجيش في صيدا وقتل عسكريه ليس إلا واحدة من نتائج التحريض الممنهج ضده. تقرير يلخص حملة التحريض والتكفير ضد الجيش ويستذكر قتل عناصره في عرسال وطرابلس وصيدا. من حام للوطن إلى هدف للمجموعات المسلحة, هكذا وعن سابق تصور وتصميم تحول الجيش اللبناني إلى ضحية للمجموعات المسلحة في عرسال وطرابلس وصيدا. كيف لا ومرجعيات هذه المجموعات وضعت الجيش في أدبياتها وفتاواها في مصاف الأعداء. في الاشتباكات في صيدا هجوم مسلح على حاجز للجيش, إطلاق رصاص على عناصره وسقوط عدد من عسكريه شهداء, نتيجة طبيعية, فعند المسلحين أوامر واضحة وهذا أمر العمليات بالصوت والصورة.
نحن عم نتعرض لاعتداء من الجيش اللبناني اللي هو الإيراني الطائفي المذهبي وعلى الأشراف من السنة وغير السنة في الجيش اللبناني. ترك الجيش حالا, ترك الجيش حالا.
وهذا تحريض آخر في وقت سابق.
أما ما قالته مخابرات الجيش لا ثقة عندنا بهم, لأننا نعتقد أن أغلب مخابرات الجيش مخروقة من قبل المشروع الإيراني في لبنان.
الخطاب التكفيري ضد الجيش والتحريض عليه يصبح هنا مع بزة رسمية.
اعملي لقاء مع كل نواب عكاظ وشوفي كم حصل معهم من إساءات ونوصل
من قبل الجيش
من قبل عناصر الجيش أنا مش عمور الجيش يعني بعض الناس اللي عنده موتورين. وزير الدفاع هو المسؤول عن أي تهريب ومسؤول عن أي خلل ويتحمل مسؤولية وطنية أمام الانتهاكات التي تطال الحدود اللبنانية والمواطنين اللبنانيين.
يبدو أن هناك أوامر بقتل المؤيدين والمتعاطفين مع الشعب السوري وثورته في هذا البلد.
نرفض استغلال هذه المؤسسات وأن يقوم بعض الشبيحة في المخابرات بإهانة الناس.
إذا تم الإساءة إلى عرسال سننزل إلى الأرض وعلى الأرض في كل لبنان.
أشهدوا أني مشايخ وهيدولي دم غالي كثير أغلى من كل شيء في قاضي بجاش يعني.
ممارسات غير مقبولة من قبل بعض الضباط وتحديدا في مخابرات الجيش اللبناني، وأنا أستحي أن أقول بكل صراحة أن بعض الممارسات تشبه بشكل واضح الممارسات التي كانت تقوم بها المخابرات السورية.
أما النتيجة فجريمة عرسال الأولى التنكيل بالجيش واستشهاد عنصرين، النتيجة أيضا جريمة عرسال الثانية قتل 3 عسكريين بدم بارد. وما بين الجريمتين في عرسال اعتداء مستمر على دوريات الجيش هناك. أما في طرابلس وصيدا فاشتباكات ورصاص، والمحصلة شهداء للجيش وجرحى في صفوفه.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اعتبر أن الدعوات إلى العسكريين للانشقاق عن وحداتهم والجهاد ضد الجيش تصب في مصلحة أعداء لبنان ولن تجد آذانا صاغية. أضاف سليمان أن الجيش يحوز على ثقة الشعب وتأييده، كما يحظى بالغطاء السياسي الكامل والشامل كي يقمع المعتدين والمحرضين وتوقيف الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء المختص. وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن شدد خلال اتصال هاتفي مع قناة المنار على أن الجيش اللبناني هو لكل اللبنانيين وليس لفئة دون أخرى.
نحن لأبنا ندعيه كما ندعي لأهالي صيدا ولكل اللبنانيين أن الجيش ليس لفئة دون أخرى، الجيش هو للجميع، الجيش هو الصامت الأكبر الذي تحمل كل هذه العذاب والآلام من الجميع، من التعديات إن كان بالكلام وإن كان بالتصريح وإن كان بالأفعال. هذا الجيش ما بقى يقدر يتحمل لأنه وصلنا لمحل غير مقبول إطلاقا. الجيش موجود فمشان يحسم كل الأمور اللي هي منا مقبولة إطلاقا ورافض المجتمع ورافض الناس ورافضين الجميع.
بدوره أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل في اتصال مع المنار أن الجيش لن يتراجع عن القيام بمهمته في حفظ الأمن في صيدا وفي كل المناطق اللبنانية.
الجيش اللبناني حط 4 شهداء، 2 ضباط وعنصرين حطهم بدون قضية. نحن نعرف أن الجيش اللبناني ضد العدو الإسرائيلي بس مش ضد أشخاص لبنانيين موجودين على الأراضي اللبنانية. الجيش اللبناني ما حيتراجع، بالنهاية لازم يحط حدود لهالفلتين الأمن اللي صاير بكل المناطق اللبنانية مش بس بصيدا، ويحزم أمره والكل اللبنانيين معه من مختلف الطوائف ومختلف التوجهات السياسية. مفروض الجيش اللبناني يحزم أمره، ومفروض الجيش اللبناني تكون أنا برأيي آخر حادثة تصير بصيدا هذه، لأنه حرام كمان الشعب الصيداوي وحرام الاقتصاد الصيداوي وحرام المواطنين وعبكرة في مدارس وعبكرة في امتحانات إنه هيك بدنا نقضيها. أنا بعتقد إنه الجيش اللبناني حازم بالموضوع تبعه.
رئيس الحكومة المكلف تمام السلام الذي أجرى اتصالا برئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وقائد الجيش أكد ضرورة قيامة الجيش أو قيام الجيش والقوى الأمنية بمعالجة الوضع على الأرض بسرعة الممكنة واعتقال الفاعلين. كما شدد أسلام على إنهاء حالة الاستنفار المسلح الذي يهدد المواطنين والسلم الأهلي في عاصمة الجنوب. ودعا أسلام إلى مؤازرة الجيش لوضع حد للصدامات المفتعلة التي باتت عبئا على الجميع دون استثناء. وأثار الاعتداء على الجيش اللبناني في صيدا جملة من المواقف المستنكرة والداعية إلى اعتبار المؤسسة العسكرية خطا أحمر يحرم المس به.
اعتبر إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود أن الاعتداء على الجيش اللبناني خط أحمر والساكت عن إشعال الفتنة في مدينة صيدا مشارك فيها.
الاعتداء على الجيش اللبناني خط أحمر وجريمة بحق السلم الأهلي، حق الإسلام، حق لبنان، هذا يعني أمر مؤكد.
رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري دعا بدوره السياسيين في صيدا إلى عدم تغطية المخلين بالأمن لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
المشكلة هو أن ما حدث لا يبرر، أو حتى الاعتقال العناصر لا يبرر حجم رد الفعل وحجم الانتشار المسلح.
ودعا رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد الدولة اللبنانية إلى توفير القرار والإرادة للجيش اللبناني لفرض الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية المتوترة.
مطلوب أنه من يتحمل مسؤولية الدماء التي سالت، من يتحمل مسؤولية الأضرار التي حصلت.
الرئيس سليم الحص ضم صوته إلى الأصوات المستنكرة لحادثة الاعتداء على الجيش مطالبا المؤسسة العسكرية بقطع دابر الفتنة عبر التصدي للخارجين على القانون على كامل الأراضي اللبنانية التي تشهد تحركات مريبة تهدد أمن الوطن والمواطن وتنذر بأوخم العواقب. كما دعا الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادي نواب وفعاليات صيدا إلى اتخاذ موقف واضح مما أسماه ظاهرة أحمد الأسير من أجل وضع حد لتماديه في إخلاله بأمن المدينة.
أنه لم يعد يكفي اللعب على حبل التناقضات، احتضان الأسير من جهة والتوجه والتملق للجيش اللبناني من جهة أخرى. هنالك موقف واضح يجب أن يأخذه المسؤولون السياسيون في المدينة وفي لبنان.
ودان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان الاعتداء المسلح على الجيش اللبناني معتبرا أن هذا الاستهداف هو استهداف مباشر للاستقرار والسلم الأهلي في لبنان. كما استنكر الرئيس عمر كرامي الاعتداء مطالبا جميع المواطنين بالوقوف خلف الجيش ودعمه لقطع دابر الفتنة في البلاد.
في بلدة جلالة في البقاع اللبناني الأوسط عثر على عبوة ناسفة أمام مكتب حزب البعث العربي الاشتراكي.
لا تنتهي القصص الأمنية في لبنان. البقاع مجددا بعدما نجا قبل يومين من ليل المسلحين والهجمة الممنهجة على مراكز الجيش، جاء دور بلدة جلالة في البقاع الأوسط حيث عثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من مقر حزب البعث العربي الاشتراكي، والذي عادة ما تلتقي قادته في هذا المقر صبيحة كل يوم أحد.
يعني عملية لا تنفصل عن كل الواقع الذي يجري من خلال هذا الفريق المرتبط بالمجموعات التكفيرية التي تعمل على الأراضي اللبنانية، وهذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا. الهدف الرئيسي والأساسي من وضع هذه العبوة في هذا المكتب وفي هذا اليوم بالذات هو استكمال لما حصل مع الشيخ ماهر عبد الرزاق، لما حصل مع الشيخ البريدي، لما حصل من محاولة اغتيال اسمي لسماحة الشيخ ماهر حمود في صيدا، ربطا بكل ما يجري من توترات على الأرض اللبنانية وقطع طرق.
الجيش اللبناني ضرب طوقا أمنيا حول مكان العبوة وأصدر بيانا أوضح فيه أنه عند الرابعة فجرا توفرت معلومات عن وجود جسم مشبوه أمام أحد المكاتب الحزبية في جلالة. تبين بعد كشف الخبير العسكري عليه أنه عبوة ناسفة يدوية الصنع وتزن حوالي 1000 جرام من المواد المتفجرة. المنار علمت من مصادر مطلعة أن الجيش أوقف شخصين من التابعية السورية للاشتباه بضلوعهما في العملية، وأن جهات القضاء المختص باشرت التحقيق في المعطيات المتوافرة لكشف الفاعلين. عبوة جلالة لا تنفصل عن سياق التطورات الأمنية، خصوصا تلك التي وقعت في البقاع عندما قطع مسلحون طرقات شتور المصنع وسعد نايل وتعلبايا المتاخمتين لجلالة، ونفذوا انتشارا عسكريا وأطلقوا النار على الجيش، وأيضا الاستهداف بالرصاص لمنزل الشيخ إبراهيم البريدي مطلع هذا الشهر. إنه مسلسل بحلقات ذات رسائل نارية.
دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أهالي عرسال إلى موقف واع وعدم إدخال ما يسمى بجبهة النصرة أو الجيش الحر إلى المنطقة.
لا للفتنة، نعم لمحاسبة المجرمين القتلة وتطبيق العدالة. تحت هذا العنوان عقد لقاء جامع في منزل والد الشهيد شريف أمهز في بلدة اللبوة، تقدمه رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ونواب المنطقة ورؤساء اتحادات وبلديات ووفود عشائرية وعائلية وشخصية. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة اعتقال قتلة الشبان الأربعة في جرود السلسلة الشرقية، مع التشديد على أمن الطرقات وعدم التعرض للعابرين وتحييد الطرقات عن الخلافات في مختلف المناطق اللبنانية، وهذه مسؤولية الدولة.
رئيس الجمهورية يأتي إلى عرسان وكان هناك الدم الذي نزف من الجيش، فلماذا لم تؤخذ هناك المواقف الصلبة منه ومن قيادة الجيش؟ هل أبناؤنا في الجيش طعمة لهذه الفتنة وتلك الفتنة؟ الدولة هي المسؤولة ورئيس الجمهورية هو المسؤول، هم الذين أعطوا الغطاء في صيدة وفي غير صيدة.
الشيخ يزبك دعا أهالي عرسال إلى موقف واع وعدم إدخال ما يسمى بجبهة النصرة أو الجيش الحر، وأن يتعاونوا في كشف المجرمين وتسليمهم إذا أمكن. وتخلل اللقاء العديد من المداخلات أبرزها لوالد الشهيد أمهز.
الشباب اللي تقتلوا يعتبروا الوطن كله، مش لشخص واحد، مش ابني أنا أو ابن أي إنسان تاني. هلأ صارت مع ابني ومع ابن أغلو ومع ابن جعفر، بكرة يمكن صور مع آخرين كتار.
وفي ختام اللقاء صدر عن المجتمعين بيان دعا إلى مواجهة الجريمة وأي اعتداء بالموقف الحازم وبالتعاون بين الجميع.
في الوقت الذي يعتبر فيه المجتمعون أن عرسال وأهل عرسال من نسيج منطقة بعلبة الهرمل تاريخيا وحاضرا ومستقبلا، يدعون جيرانهم أهل عرسال إلى موقف واضح وحازم من هذه الجريمة ومن مرتكبيها، وإلى المبادرة إلى إطفاء النار، نار الفتنة، وتسليم القتلة امتثالا للدين والقانون والمنطق والعرف العائلي والعشائري.
وختم البيان بالتأكيد على أن سفك الدماء البريئة لا يواجه بتبويس اللحى، وإنما بموقف جاد وحازم من الدولة منعا لتكرار مثل هذه الجرائم. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
استشهد 5 مواطنين سوريين وأصيب 9 من المدنيين والعسكريين في تفجير انتحاري استهدف مبنى لفرع الأمن الجنائي في العاصمة دمشق، فيما استشهد 4 مواطنين بينهم طفل في تفجير بحي المزة و86.
في أولى ترجمات بيان الدوحة الذي أعطى جرعات دعم للمسلحين، هجمات انتحارية استهدفت أكثر من منطقة في العاصمة دمشق. 3 انتحاريين هاجموا مبنى لفرع الأمن الجنائي في منطقة ركن الدين في العاصمة دمشق، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا من المدنيين والعسكريين. وزارة الداخلية السورية أشارت إلى أن القوى الأمنية تصدت للمهاجمين قبل وصولهم إلى مبنى الفرع، ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن منفذي الهجوم ينتمون إلى جبهة النصرة، وذلك من خلال الشارات والألبسة التي ارتدوها.
فاجوا عناصر إرهابية، 3 عناصر إرهابية لعندي على الباب، واشتبكوا معي إطلاق نار على الباب الرئيسي. قاموا بإطلاق النار علي ولكن ما حسنوا علي. أنا أطلقت النار، أصبت واحد منهم بفخده. ولكن الثاني قام بتفجير نفسه هو بنفسه يعني بانتحار حزام ناسف وقام بإلقاء قنبلة يدوية عليه بس ما صابه.
وفي مزة 86 عدد من الشهداء بينهم طفل في تفجير استهدف خط السرافيس في المنطقة.
هذا الفعل الإجرامي اللي عم يعملوه بدل انتصارات جيش سوري على الأرض ونحن منتصرين وقائد الوطن رح يبقى قائد الوطن وجيش سوري منتصر.
نحن رجال تربينا على نفد أوطاننا بدمائنا. نقول لكم أيها الأوغاد يا من بعتم دينكم وبعتم دين رسول الله أنكم خسئتم أن ترجفوا عصب طفل صغير في سوريا.
وعلى صعيد تطورات الميدان يواصل الجيش السوري عملياته في مناطق حلب وريفها وتصدى لمحاولات مسلحين الاعتداء على مطار منج ودمر عددا من مراكز المسلحين في قرى العلقمي والزراعة الواقعة في محيط المطار. وفي ريف دمشق اشتبك الجيش مع المسلحين في مزارع وقرى الغوطة الشرقية وفي الريف الشمالي والجنوبي. ولفت مصدر عسكري إلى مقتل عدد من المسلحين في الجبال المتاخمة لبلة حلبون وتدمير كمية من الأسلحة في مزارع ريمة في منطقة يبرود في ريف دمشق.
وتشير تطورات سير العملية العسكرية في سوريا إلى أن الجيش ماض في استراتيجيته الجديدة التي بدأت بربط المحافظات بعضها ببعض وصولا إلى تحرير المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة.
يعتمد الجيش السوري استراتيجية كبرى بعنوان رئيسي يتمثل بإغلاق المنافذ الحدودية ونقل المعارك نحو الحدود التي تصعب السيطرة عليها بالإضافة إلى خطط تتناسب وطبيعة كل معركة وكل منطقة. فبعد نجاح وحدات الجيش بربط حلب بدرعا عبر تأمين الطرق مرورا بمختلف المحافظات السورية بدأ باتباع استراتيجية القضم والسيطرة تباعا على مساحات جغرافية تبعد الخطر على المدن الهامة. وهذا ينطبق على ما يجري في الغوطة الشرقية ومحيط مقام السيدة زينب عليها السلام وصولا إلى الحدود اللبنانية التي باتت بمعظمها تحت سيطرة الجيش السوري.
الجيش العربي السوري ببنيته التدريبية بشكل أساسي يعتمد على المدرسة الشرقية التي تركز على الهجوم الرئيسي عبر محور أساسي أو توجيه ضربة رئيسية عبر محور رئيسي ومن ثم إحداث اختراق والانتشار للامتداد داخل المناطق التي يسيطر عليها أولئك القتلة المسلحة. ما تم تنفيذه حاليا يتم الهجوم عبر عدة محاور وتوجيه أكثر من ضربة رئيسية في نفس الوقت ومن ثم توسيع هذا الهجوم بعد أحداث الاختراق في عمق العصابات الإرهابية المسلحة.
استراتيجية تطويق المجموعات المسلحة في الأماكن التي كانت تطوق من خلالها الجيش السوري واستنزاف قوة هذه الجماعات والعمل على زيادة العامل النفسي بات واضحا في مختلف معارك الجيش. ولعل دارية وابتعاد أخبارها عن الواجهة كان بفعل سيطرة الجيش السوري عليها وتطويقها.
حدد الحاضر والمستقبل وما يحكم ويتحكم بمجريات وبالتداعيات السياسية الداخلية والإقليمية هو النتائج الميدانية. وأثبت الجيش العربي السوري أنه فعل جيش استثنائي.
أما امتداد المعارك نحو أرياف حماة وإدلب ودير الزور فقد شكل صدمة حقيقية للمجموعات المسلحة التي اعتقدت أن الجيش السوري أنهك على مدى أكثر من عامين. ولكن ما زال الجيش يقاتل على عدة جبهات ويحقق إنجازات متكررة ومتواصلة. بنيان مرصوص ومعركة الجسد الواحد ومعركة دمشق الكبرى وغيرها من عشرات العناوين التي أطلقتها المجموعات المسلحة على معاركها. لكن الجيش السوري وبعيدا عن أي ضغوط إعلامية من قبل معارضيه يواصل الحسم نحو عنوان واحد هو الانتصار. سومر حاتم، قناة المنار، دمشق.
أعلن ما يسمى بدول أصدقاء سوريا عن تزويد المعارضة بأسلحة نوعية ليس القرار الأول من نوعه، فقد سبقته قرارات وعمليات تهريب لكميات كبيرة ونوعية من السلاح إلى داخل سوريا.
لم تقدم ما يسمى بدول أصدقاء سوريا جديدا عندما أعلنت عزمها على إمداد المسلحين بالمزيد من العتاد والسلاح، ذلك أن تدفق الأسلحة من دول عربية وأجنبية لم يتوقف يوما معلنا كان أم غير معلن. فعلى امتداد أكثر من عامين من عمر الأزمة السورية كان الدعم المادي والعسكري للمجموعات المسلحة يظهر جليا في أماكن ومحطات عدة، لا سيما مع تقدم الجيش السوري في الميدان واكتشافه الكم الهائل من الذخائر التي أخفاها المسلحون في أوكارهم وأنفاقهم.
هذه قذيفة هاون ثقيلة من عيار 120 مليمتر ومكتوب عليها بالكتابة العبرية. كثيرة هي القنابل التي وجدت بهذا الحجم وبهذا الشكل.
في القصير على سبيل المثال عثر الجيش السوري على كميات كبيرة من الأسلحة النوعية التي خلفها المسلحون، وكان بينها أسلحة وأجهزة اتصال إسرائيلية. وفي أكثر من ميدان ظهرت أسلحة قطرية ومصرية كانت وسائل الإعلام الغربية قد تحدثت عن وصولها إلى أيدي الجماعات المسلحة، وقد نقلت من مخازن الثوار في ليبيا، وليست سفينة لطفل اثنين التي ضبطت عند السواحل اللبنانية إلا شاهدا على ذلك. كما أفادت تقارير غربية عدة أن المخابرات الأمريكية أشرفت على عمليات تسليح مكثفة قامت بها أطراف عربية عبر الأراضي التركية، وأبرزها ما ذكر عن قيام السعودية بشراء أسلحة من كرواتيا ونقلها إلى الجماعات المسلحة السورية عبر الأردن. وكشفت صحيفة يوتيرني ليست الكرواتية أن كرواتيا كانت بين تشرين 2 نوفمبر وشباط فبراير الماضيين نقطة عبور لنقل حوالي 3000 طن من الأسلحة إلى المسلحين في سوريا. وتحدثت الصحيفة الكرواتية عن 75 طائرة نقل مدنية تركية وأردنية أقلعت خلال هذه الفترة من مطار زغرب، وكان على متنها أسلحة باعتها كرواتيا وأخرى قدمتها دول أوروبية بينها بريطانيا في إطار عملية نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب الصحيفة فإن واشنطن جمعت الأسلحة والسعودية دفعت ثمنها، بينما تولت تركيا والأردن نقلها إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية. وقبل أيام فقط تحدث موقع بورت نيوز الإلكتروني الروسي عن انشطار سفينة كانت محملة ب4500 حاوية مليئة بالسلاح في بحر العرب قبالة الساحل اليمني، بينما كانت في طريقها إلى ميناء العقبة الأردني ومنه إلى المجموعات المسلحة داخل سوريا.
أكد حزب الله على لسان عدد من نوابه أن صياغة 3 منات أو الوزير الملكي هي صياغ لن تستطيع البقاء، داعيا الرئيس المكلف إلى عدم تضييع الوقت وتشكيل حكومة تتأمن فيها المشاركة الصحيحة والمتوازنة لكل القوى.
عاد الحديث مجددا عن شكل وطبيعة الحكومة العتيدة من دون أن تغيب خطورة الأحداث الأمنية عن المشهد الداخلي. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أعلن أن صيغة 3 منات أو الوزير الملك هي صيغ لن تستطيع البقاء. وخلال حفل تأبيني للشهيد حسين نعمي في بلدة حمين الفوقة واحتفال في بلدة الخيام لمناسبة ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أكد رعد أن قدرة الحكومة المقبلة على البقاء مرهون بأن يتمثل فيها كل القوى السياسية بأحجامها الحقيقية.
الحكومة التي يمكن أن ترى النور تملك القدرة على البقاء والاستمرار هي الحكومة التي تتمثل فيها كل القوى السياسية بأوزانها التي تتمثل فيها بالمجلس النيابي. صيغة 3 منات وصيغة الوزير الملك وصيغة تاني ومدري شو كلها التي تقترح من أجل أن لا تتمثل القوى السياسية بأوزانها الحقيقية، هذه الصيغة لن تستطيع البقاء، ولذلك لا تضيع الوقت.
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش وخلال احتفال في ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في بلدة البازورية الجنوبية اعتبر أن إصرار الفريق الآخر على رفع السقوف ووضع الشروط في تشكيل الحكومة يدل على أنهم يريدون إبقاء البلد في دائرة الأزمات والاضطراب والقلق.
الحب المطلوب الإصرار بتشكيلها وأن يتأمل فيها المشاركة الصحيحة والمتوازنة والتي تتيح لجميع القوى السياسية ذات الوزن أن تمارس دورها وأن تتحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الحساسة في إدارة شؤون البلد.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض اتهم تيار المستقبل بأنه الراعي الفعلي للفوضى الأمنية ولجوقة الفتنة المتنقلة، معتبرا أن ظاهرة الانفلاش الأمني المسلح وقطع الطرقات هي ممارسات مدروسة وخطيرة تنفذها أدوات مأجورة.
من يقوم بهذه التصرفات على المستوى الداخلي إنما هم أدوات
في مشروع يستهدف الاستقرار في هذا البلد ويستهدف المقاومة في آن. لكن هناك من يتولى توفير الغطاء السياسي لهذه الأدوات على المستوى الداخلي، ويأتي في طليعة هؤلاء تيار المستقبل الذي يتحمل مسؤولية أساسية في ذلك.
النائب فياض كان يتحدث خلال حفل افتتاح مركز للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة كفركلة الجنوبية بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
أعلنت وزارة التربية عن إلغاء الامتحانات الرسمية يوم غد في صيدا فقط، ومعنا وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال معالي الوزير حسان دياب. معالي الوزير، إلغاء الامتحانات فقط في صيدا، هل هناك موعد آخر ضرب لهذه الامتحانات؟
الحقيقة مثل ما بتعرفي نحن عنا بالنسبة للشهادة المتوسطة حوالي 64 ألف مرشح ل 415 مركز امتحان، فنحن عم نتكلم عن صيدا بعشر مراكز امتحان تقريبا حوالي 3340 تلميذ وتلميذة. فالبديل لهالنهار رح نعلنه بين اليوم وبكرة، لأنه مثل ما بتعرفي امتحانات الشهادة المتوسطة هي كانت مفترض تكون 2 3 أو 4، فالثلاثة بيمشي مثل العادة والأربعة مثل العادة، وخلال هاليومين بنعلن البديل حسب الأمور اللوجستية بالنسبة للطلاب هول بالذات.
نعم، يعني الطلاب الذين سيأتون من الجنوب إلى بيروت لإجراء هذه الامتحانات، وأنت تعلم معالي الوزير أن هناك قطع للطرقات، كيف يمكن التعاطي مع هؤلاء؟
نعم طبعا يعني كل وضع استثنائي رح نعالجه بشكل استثنائي، ولكن معلوماتي انه ان شاء الله قريبا على الاقل من جهات امنيه انه الطريق رح تفتح، وبالتالي نتمنى انه الاهالي والاولاد يقدروا يرجعوا لبيوتهم قبل موعد الامتحانات غدا.
شكرا جزيلا لك معالي وزير التربيه في حكومه تصريف الاعمال حسان دياب. نواصل هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن حزب الله لن يسمح بإرجاع البلد إلى العهد الإسرائيلي والوصاية الأمريكية. موقف قاووق جاء خلال ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسن إسماعيل زلغوط في حسينية بلدة بيت ليف. من جهته دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد إلى تشكيل حكومة وطنية تتمثل فيها كل القوى السياسية وفق أحجامها الحقيقية.
نحن نريد حكومة مصلحة وطنية تدير البلاد وتعالج التحديات وتؤمن الشراكة الفاعلة. هم يريدون الاستئثار والإلغاء والإقصاء والتهميش. عليهم أن يعلموا أننا في المقاومة قدمنا آلاف الشهداء حتى أخرجنا لبنان من العصب الإسرائيلي، ولن نسمح بعودة لبنان إلى العصر الإسرائيلي.
المرحلة الجديدة تقوم على عاملين اثنين. أولاً أن نسرع في تشكيل حكومة وطنية تراعي المصلحة الوطنية، صحيح، ولكنها يجب أن تراعي أيضاً تمثيلاً حقيقياً للكتل النيابية الواعدة.
انتقد النائب عاصم قنصو خلال لقاء إعلامي في بعلبك مخالفة رئيس الجمهورية للدستور وتجاوزه لمجلس الوزراء ووزير الخارجية من خلال إرساله مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن ضد سوريا.
كان بتصريحاته رئيس الجمهورية بهذا المقلب الآخر، مقلب 14 أدار، وصارت واضحة بالبلد أنه هو يعمل بمنحة 14 أدار بكل تكوينها. وبعدين عم تطالب أنت بالسيادة، أي سيادة عم تطالب فيها أنت؟ هل اللي حاطين لي يافطة طويلة عريضة أنه هاي هذه مواقف سيادية؟ سيادية بقاش هل بتتخلى عنها؟ لا. هل عم تتخلى عن المقاومة؟ لا. معناته في هناك أهداف يعني غير معلنة أنه عم تنفذها.
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل دعا إلى احترام رموز ومواقع مؤسسات الدولة لكي لا يصل الاختلاف في الرأي السياسي إلى حد اتهام بعضنا البعض بالخيانة. موقف باسيل جاء خلال جولة تفقدية له على مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي في بلدات نيحة ومزرعة بني عساف وحردين.
لبنان القوي هو اللي بيحمينا، الدولة القوية هي اللي بتحمينا، الرئيس القوي هو يلي بيجي بيمثل قوة الدولة. نحن الرئيس شو ما اختلفنا معه بسياسته، هو عنده سياسة حرفية ونحن عندنا سياسة احرارية، بس ما فينا ناخده على تهمة الخيانة العظمى إذا كان عنده رأي تاني. ما عمله قاين بمعنى المحاكمة.
أخبار الطقس في لبنان في نشرة الأحوال الجوية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس صيفي مستقر يسيطر حاليا على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل غيوم مع انخفاض في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 20 و 21 درجة، 12 بالأرز ومن 13 إلى 17 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 756 ملم زئبق. أما نسبة الرطوبة لا تزال مرتفعة نسبيا تتراوح بين 60 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. أما حال بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 26 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 29 درجة، نبطية 28-22 في شبعة مع طقس مشمس، 26 في جزين، رشاية 27، العاصمة بيروت 30 درجة، 31 في زحلة، شري 26، ونختم مع الهرمل 32 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة عن طقس مشمس وصافي مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، أدناها 20 وأقصاها إلى 30 درجة. الثلاثاء استقرار في الجو مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة أقصاها إلى 29 درجة، تعود ترتفع مجددا نهار الأربعاء ويصل أقصاها إلى 30 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين. شهداء وجرحى من الجيش في اعتداءات مسلح الأسير. قيادة الجيش لن نسكت عما تعرضنا له وسنقمع فتنة الصيدا. اجتماع أمني غدا في بعبدة وتغطية سياسية لردع المعتدين. تفكيك عبوة ناسفة على طريق عام جلالة شتورة. حزب الله صيغة ثلاثة ثمانات أو الوزير الملك لن تصمد. هجوم انتحاري في دمشق يوقع عددا من الضحايا. ولمن فاتته متابعة هذه النشرة يمكنه زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت وهو ظاهر على الشاشة المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله.